عنوان البحث في بعض المسائل التي لم تطرح لا على مستوى درس حوزوي، وإذا طرحت فتطرح باختصار ويقتصر عليها في بعض الموارد. ولم يدرس أساسا كمنهاج حوزوي، لم يدرس ولم يعتنى أيضا بتأليفه كما سيتضح. هذا البحث هو في القواعد الفقهية. القواعد الفقهية من البحوث المهمة، بل أهم ما يجب على الفقيه معرفته والبحث عنه وتحقيقه هو القواعد الفقهية، باعتبار أن الكثير من المسائل المهمة المرتبطة بأفعال المكلفين ترتبط بالمسائل بالقواعد الفقهية. نظرا للتطور الهائل الموجود حاليا والذي يعيشه المجتمع الإنساني، وليس فقط المجتمع الإسلامي، تطور على صعيد الاقتصاد، تطور على صعيد السياسة، وعليكم السلام، تطور على كافة الصعد. وهذا يعني أن هناك الكثير من المسائل المستحدثة التي ينبغي على الفقيه أن يعمل من خلالها أو يعمل من خلالها القواعد حتى يستكشف الحكم الشرعي. طيب، القواعد الفقهية هذه أهميتها، ولا شك ولا ريب في أن الفقيه يعتمد عليها كما يعتمد على القواعد الأصولية، كما يحتاج إلى القواعد الأصولية لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الفرعية، كذلك يحتاج إلى القواعد الفقهية لاستكشاف الأحكام الشرعية. لكن أين موقع القواعد الفقهية من مسائل الفقه ومن مسائل علم الأصول؟ أساساً هذه القواعد لم يفرد لها بحث مستقل، لا هي تمت إلى الفقه بصلة ولا تمت إلى علم أصول الفقه بصلة، وكأنها أجنبية عن الطرفين، لا هي تبحث بعنوان مستقل في علم الفقه ولا تبحث بعنوان مستقل في علم الأصول. طيب، أين موقعية القواعد الفقهية؟ لذا تبرز من هنا تبرز الأهمية، أهمية هذا البحث، حتى يتضح لنا موقع القواعد الفقهية وارتباط القواعد الفقهية بالمسائل الفقهية وبالمسائل الأصولية، لا سيما إذا لاحظنا أن الكثير من الأصوليين المتأخرين لم يبحثوا عن هذه القواعد إلا استطرادا لا استقلالا، كما صنع الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول عندما تعرض إلى أدلة البراءة والاشتغال. في ذاك المبحث بعد اختتام الأدلة نقل كلاما عن الفاضل التوني رضوان الله تعالى عليه، حيث اشترط الفاضل التوني جريان البراءة بعدم ورود قاعدة لا ضرر، فبحث المصنف عن قاعدة لا ضرر استطرادا. كذلك نجد بعض الفقهاء لما يتعرضون لمسألة لا تعاد، قاعدة لا تعاد، لم يذكروا هذه القاعدة الفقهية بنحو مستقل، وإنما ذكروها في بعض أبواب الفقه استطرادا لاستقلالا. ذكروا قاعدة اليد، قاعدة اليد إن ذكروها في بحث الضمان في المعاملات، لم يذكروها من باب الاستقلالية بنحو الاستقلال، وإنما ذكروها بنحو مستطر. وهكذا سائر القواعد التي ذكرت وعليكم السلام في هذا الباب، أبواب متفرقة من الفقه تجري فيها بعض القواعد، لكن هل ذكرت، هل بإمكان المكلف أن يحصر كم قاعدة فقهية موجودة؟ هذا مذكور في بعض الكتب، أول من ألف بنحو ترتيبي مبوب هو الشهيد الأول في كتاب القواعد والفوائد، أول كتاب في القواعد، لكن كم قاعدة ذكر؟ ذكر تقريبا 30 قاعدة، إلا أن معظم هذه القواعد مشوبة، يعني لم تكن ممحضة قواعد فقهية ممحضة، وإنما هي قواعد أضيف إليها بعض القواعد، قواعد اللغة العربية وقواعد علم الكلام، فهي لم تكن قواعد فقهية ممحضة. ثم الشارح لهذا الكتاب الفاضل المقداد السيوري أيضا ذكر بعض القواعد. الآن في كتب المتأخرين السيد الصفوي ذكر 100 قاعدة فقهية، هذا آخر ما ذكر. السيد المرجع المرحوم السيد محمد مهدي الشيرازي ذكر بعض القواعد لكن لم تتجاوز 30 في فقه الاستدلال. ذكروا السيد البجنوردي أيضا ذكر كتاب القواعد الفقهية وهو في 7 مجلدات، لكن هل استوعب جميع القواعد الفقهية؟ لا، لم يستوعب. فإذا لابد من معرفة القواعد الفقهية وبيان موقعها بين علمي الفقه وعلمي الأصول،
يعني تبحث في محلها.
تبحث في محلها، لا بد من إفرادها ببحث مستقل باعتبارها ذريعة للوصول إلى استكشاف الأحكام الشرعية، لا سيما المسائل المستحدثة. هناك الكثير من المسائل مستحدثة، ما لم تندرج هذه المسألة تحت قاعدة من القواعد ومعرفة أنها مصداق من مصادق هذه القاعدة، هل يمكن الحكم فيها؟ لا يمكن أن يحكم بحكم من الأحكام. طيب، إذن هنا تبرز أهمية هذا البحث. خلينا نأتي إلى معنى القاعدة. ما هي القواعد الفقهية؟ جرت العادة أنه لما يبحث عن عنوان من العناوين لابد من بيان حقيقته، لابد من بيان حقيقة موضوعه، ثم بعد ذلك تذكر أقسامه، ثم بعد ذكر الأقسام تذكر الأدلة، ثم بعد ذكر الأدلة إن كان هناك نقاش يناقش وإلا يمضى فيه. القاعدة في اللغة بمعنى ماذا؟ لا، القاعدة بمعنى الأساس، قاعدة كل شيء أساسه الذي يرفع فيه أو عليه البنيان، هذا هو معنى القاعدة، كما يقول المحقق صاحب مجمع البحرين المحقق الطريحي في كتابه مجمع البحرين في باب، طبعا بين قوسين هذا معجم لغوي، طريقة هذا المعجم أنه يأخذ بأواخر الكلمات، يعني الآن لما نقول قاعدة فيأتي إلى الدال، فإذا أردتم أن تبحثوا تبحثوا هكذا، كتاب الدال باب ما أوله قاف في المجلد الثالث في الصفحة 129. ها؟ ها؟
ليش التعقيد؟
شو التعقيد؟ سجلت هذا هاي الطريقة، طريقة البحث. هناك يقول القاعدة هي الأساس، ولعله استفاد ذلك من قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يرفع القواعد بمعنى أن الأساس موجود إلا أنه صار البناء فوق القاعدة. لكن هل هناك فرق بين القاعدة والأصل؟ قطعا، القاعدة هي الأساس، وأساس كل شيء أصله، لكن الأصل هل هو قاعدة؟ الأصل ليس قاعدة، كل أساس أصل، لكن ليس كل أصل قاعدة. طيب، أما بالمعنى الاصطلاحي، بالمعنى الاصطلاحي القواعد هي كليات، كليات يرجع إليها لتشخيص الأحكام الشرعية، فكما أن القاعدة الأصولية قواعد كلية عبارة عن كليات يرجع إليها لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الفرعية، كذلك القاعدة الفقهية عبارة عن كليات، هذه الكليات يرجع إليها لتشخيص الأحكام الشرعية، لكن هل تفيد حكما كليا عاما أو تفيد حكما جزئيا؟ القاعدة الفقهية مثلا قاعدة الطهارة، قاعدة الطهارة أين تجري؟ إذا شك عليه، سواء كان شبهة موضوعية أم كانت الشبهة حكمية، إذا شك في طهارة شيء ماذا يقول؟ لا بد من تطبيق هذه القاعدة الكلية على هذا المصداق. المصداق ما هو؟ المصداق هو الشيء المشكوك الخاص، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر أو حرام بعينه. فيتمسك الفقيه بهذه القاعدة لإثبات طهارة الشيء المشكوك، لكن هذا الشيء المشكوك هل هو خاص أو عام؟ هل هو جزئي أو كلي؟ هو جزئي ليس كلية. نعم، معنى القاعدة وكلي لا أنه جزئي، فيختلف جريان القاعدة الفقهية عن جريان الأصول. أما الأصول، القاعدة الأصولية، القاعدة الأصولية حينما يتمسك الأصولي لإثبات أصالة الظهور مثلا، كيف يتمسك؟ عنده لفظ وهذا اللفظ يشك في كونه من أفراد العام أو أنه خاص، لمن يرجع؟ ويرجع إلى أصالة الظهور. صيغة افعل ظاهرة بأي شيء؟ ظاهرة في الوجود. طيب إذا كان من أين عرب؟ إذا وردت صيغة افعل مجردة عن كل قرينة ولم يعين المولى وكان في مقام البيان لا في مقام الإهمال والإجمال، هنا إذا لم ينصب قرينة لا متصلة ولا منفصلة على إرادة خلاف الظاهر، فماذا تقول؟ الأصل ماذا؟ الأصل أن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب. كل صيغة افعل ظاهرة في الوجوب أو لا؟ كل صيغة، هذا حكم كلي أم أنه حكم جزء؟ هذا حكم كلي وليس حكما جزئيا. إذن القاعدة الفقهية تختلف عن القاعدة الأصولية بأي شيء؟ في جريان مواردها. هذه لما تجري في مورد يستنتج منها حكم جزئي، وتلك إذا جرت يستنتج منها حكم كلي. فرق بين المسائل الأصولية وبين المسائل المرتبطة بالقواعد الفقهية. فهل هناك فرق واضح بين مسائل علم الأصول وبين المسائل المستفادة من القواعد الفقهية؟ في فرق أو لا؟ حتى نفهم ذلك لابد من التعرض لبيان المراد من المسائل الأصولية، ثم بعد ذلك نذكر المراد من المسائل الفقهية، ثم بعد ذلك نبين المراد من
المسائل من القواعد الفقهية، ونذكر أقسام هذه القواعد الفقهية، وسوف يتضح لنا من خلال التقسيم أن بعض القواعد سيالة في جميع أبواب الفقه، وبعضها مختص في بعض الأبواب دون بعض، مثل قاعدة لا تعاد. لا تعاد أين مختص؟ ما مختصة بالصيام، وليست مختصة بالحج، وإنما مختصة بباب واحد هو باب الصلاة. لا تعاد الصلاة إلا من خمس، يذكرها الإمام. فإن شاء الله نبين مدرك، أيضا نبين مدارك كل قاعدة من هذه القواعد بعد ذكر هذه التقسيم، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.